نعود الآن إلى شروط الرهن. ما هي الشروط التي يجب أن تكون مرهونة موجودة في الرهن؟ أولا الضابط فيما يصح رهنه: كل عين جاز بيعها جاز رهنها، قاعدة. كل عين جاز بيعها جاز رهنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، حتى ولو كان هذا مشاعا، نصيب مشاع في أرض مثلا. وبناء عليه، إذا كان الشيء مغصوبا أو مسروقا هل يجوز رهنه؟ لا، لأنه لا يجوز بيعه. إذا كان خمرا أو خنزيرا أو تماثيل بوذة صغيرة هل يجوز رهنه؟ لا، لأنه لا يجوز بيعه. إن الله حرم ثمن الخمر والخنزير والأصنام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري. لو كان هذا الشيء إنسانا حرا قال أرهنك ولدي، هل يجوز؟ لا، لأن بيع الحر لا يجوز، لأن الرهن سينبني عليه أن هذا الإنسان الذي اقترض ووضع الرهن وما سدد سيباع الشيء الذي رهنه، وحيث أن الحر لا يجوز بيعه إذن لا يجوز أن يكون. لكن ممكن يكون كفيل ضامن، هذا أمر آخر، لكن نتكلم الآن على الرهن. طيب، لو واحد عنده أسهم في أرض مساهمة، أرض مساهمة يملك فيها سهم، السهم هذا مشاع، يعني لو قلت له حدد لي أرضك على أي شارع وعلى أي زاوية وفي أي ركن وفي أي ماذا يحدها شرقا وغربا، ماذا سيقول لك؟ لا أستطيع، لأن الأراضي مساهمات الأراضي السهم فيها قبل التصفية وقبل البيع، قبل بيع المساهمة وتصفيتها ماذا يكون السهم؟ مشاعا. له حصة مثلا 1/100 من الأرض لكن غير معينة. هذا الشيء المشاع مثلا عنده سهم في أرض، سهم في مصنع، أسهم في شركة مصنع، هل يجوز الأسهم هذه أن تكون مرهونة وتجعل رهنا؟ على مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وهو الراجح أنه يجوز أن تكون رهنا. لماذا؟ لأنه يجوز أن تباع، وقد قلنا في القاعدة كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفاء الثمن عند تعذر الأداء، وهذا يتحقق في الأسهم المشاعة. وبالنسبة للشروط، فيشترط أيضا كون الرهن على يد عدل أو أكثر، ويجوز يجوز أن يشترط أن يكون الرهن على يد عدل. لكن قبل ما ندخل في الشروط التي يشترطها أحد الطرفين، نريد أن نذكر الشروط العامة، وهي مثل ما جاز بيعه جاز رهنه. ويشترط لصحة الرهن أيضا معرفة قدره وجنسه وصفته. معرفة قدره وجنسه وصفته. إذن لابد أن يكون شيئا محددا معلوما، ما يجوز واحد يرهن شيئا مجهولا لا يعرف كم ولا قيمته ولا قدره، لا يجوز. فلو قال يوجد في هذا العلبة ذهب زوجتي لكن لا نعلم كم هو، موجود من زمان ومغلقين عليه، أجعل عندك رهن ولا يعرف هو كم القدر والقيمة ولا يعرف كم غرام ولا الوزن، لا يجوز، لأن هذا ممكن يؤدي للتنازع. ممكن إذا جاء يسترد يقول لا كان أكثر من كذا، أنت بعت منه، أنت سرقت منه. إذن لابد أن يكون الرهن معلوم صفته وقدره وجنسه، لئلا يفضي ذلك إلى الاختلاف بين الطرفين. وكثير من القضايا التي تطلب الشريعة تحديدها اللي هو الغرض منها من الأغراض الأساسية قطع المنازعات وسد الطرق المؤدية إلى الخلاف. وكذلك فإنه لابد أن يكون الراهن جائز التصرف. فلو كان الراهن طفلا، لو كان مجنونا لا يجوز له التصرف، لو كان سفيها لا يحسن التصرف، هل يجوز أن يرهن؟ لا. يشترط في الرهن أن يكون مملوكا للراهن، لأنه لو ما كان مملوكا للراهن كيف يجوز أن يرهنه؟ لأننا سيتورط المرتهن بعد ذلك، كيف يبيع شيء ليس من حق الراهن؟ أو مأذونا له فيه، على الأقل مأذونا له فيه. إذن لابد يكون الراهن مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. ففلان استدان من آخر، فيكون الرهن مال واحد ثالث رضي بأن يجعل ماله رهن عند المقرض لصالح صديقه المقترض، ممكن. فواحد أراد أن يقترض مبلغ فقال المقرض هات رهن، قال ما عندي، قال دبر نفسك، فذهب إلى واحد ثالث قال يا أخي أنت عندك أرض، ممكن تخلي أرضك مرهونة لصالح قرضي؟ فيجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره. وطبعا هنا لاحظ أنه أذن صاحب الأرض، أذن، ولا نحن اشترطنا أصلا أن يكون المرهون ملكا للراهن، لكن هذا ممكن يكون ضمان، كأنه أتى بكفيل أو ضامن وضع شيئا من عنده يكفل فلانا، يكفل فلانا. ولكن من جهة أخرى بعيدا عن المثال الذي ذكرناه، بالإضافة المثال الذي ذكرناه، يجوز الإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه، وأن يكون يصح أن يكون الرهن في صلب العقد وبعد العقد أيضا. فلو أنه أثناء كتابة العقد قال أريد رهن، فقال اكتب عندك أن هذا هو الرهن. لنفترض أن العقد تم، عقد قرض، عقد بيع، أي عقد يحتاج إلى توثيق، فبعد العقد طلب رهنا فأعطاه رهنا، يجوز. إذن ممكن يكون الرهن في صلب العقد وأثناء العقد، وممكن يكون بعد العقد. والرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره، ولا يلزم من جانب المرتهن، فله فسخه. من هو الذي له فسخه؟ الراهن ولا المرتهن؟ المرتهن. فهو ملزم لمن؟ عقد الرهن ملزم لمن؟ للراهن. الراهن ما يستطيع يتراجع ولا يسحب المرهون ولا يتصرف فيه ولا، فهو ملزم لمن؟ للراهن. لكن لو المرتهن قال أنا أريد أن أفسخ الرهن، إما يفكه لوجه الله مجانا، أو يقول يا أخي، يقول أنا رهنت عندك بيت، البيت أنا أحتاج البيت، يقول طيب ارهن لي شيء، أعطيني شيئا آخر وفك الرهن عن البيت وخذ شيء ثاني. هذا المرتهن يفك الرهن عن البيت، ولأن الإلزام من جهة الراهن فقط. ويجوز رهن المبيع على ثمنه. كيف يعني رهن المبيع على ثمنه؟ هذه مسألة مهمة لأنها تتعلق بشراء السيارات والوكالات الآن والبيع بالتقسيط. الآن راح واحد اشترى السيارة من الوكالة بالأقساط، الوكالة حتى تضمن حقها، لأن الناس الآن يتلاعبون، كثير منهم يشتري ما يسدد السيارة، يبيعها يسوي فيها حادث، الشركة تجري وراء الزبون ولا تستطيع تحصيل حقها. الشركات ماذا فعلت؟ اخترعوا قضية أو أخذوا قضية من الغرب اسمها البيع التأجير المنتهي بالتمليك، حتى يحفظوا حقهم قالوا السيارة نؤجرك إياها إيجار، ما تمتلكها إلا بعد ما تدفع آخر قسط من الأجرة. بعد 4 سنين كل شهر تدفع 2000 إيجار، بعد 4 سنين تمتلك السيارة. طيب قال العلماء هذا لا يجوز، وهذا عقدين في عقد، وهذا طبيعة الإجارة غير البيع، ولا يجوز إدخال الإجارة في البيع، وهذا له صفة وهذه لها صفة. طيب قالوا الوكالات طيب أنتم يا أيها المشايخ ضيقتم علينا، نريد حفظ حقوقنا، وتقول البيع منتهي بالتمليك، الإجارة منتهي بالتمليك، لا تجوز، أعطونا طريقة نضمن فيها حقنا، لو ما سدد نسحب السيارة. نقول إيه، الرهن عندنا لكم طريقة. ما هي الطريقة؟ يجوز رهن المبيع على ثمنه. فيجي هذا يشتري سيارة من الوكالة، الوكالة تريد حفظ حقها، أي واحد يبيع شيء بالتقسيط أيا ما كان سيارة أو غيرها يريد أن يحفظ حقه، يريد شيئا يمنع المشتري أن يبيع هذه السيارة أو السلعة ويتلاعب عليه، يريد دون أمرا يسحبون به السيارة إذا لم يسدد، تخلف عن التسديد. فنقول المخرج لكم يا أيها الوكالات، المخرج الشرعي لكم هو رهن المبيع على ثمنه، يعني أنت تبيعه السيارة ثم يرهن السيارة عندك وما يتصرف فيها حتى يفك الرهن، ومتى يفك الرهن؟ بتسديد آخر قسط، بتسديد آخر قسط. وإذا أذنت له باستعمالها فهذا طيب، فأنت تبيعه السيارة وترهن السيارة عندك حتى يسدد، وإذا أذنت له باستعمالها فيستعملها لكن لا يستطيع أن يبيعها ولا يهبها ولا يتصرف فيها. إذن هذا لكم مخرج، أحد المخارج، يعني أحد المخارج الشرعية في قضية حفظ الحقوق. يجوز أن يرهن الشيء بثمنه، لأن ثمنه دين في الذمة، والمبيع ملك للمشتري. الآن لما اشترى السيارة من الوكالة، السيارة شرعا صارت ملك من؟ المشتري اللي اشتراها من الوكالة. فيجوز أن تشترطوا عليه أن يبقي السيارة رهنا عندكم، لأنه ما دام ملكها وصار المرهون ملكا للراهن جاز له أن يرهنه عندكم، ولا يمكن أن يبيع ويتصرف إلا بعد ما يفك الرهن. شركة تبيع مساكن، مؤسسة تبيع مساكن بالتقسيط، تقول للناس أنا أبيعكم مساكن بالتقسيط لكن هذه مبالغ، البيت بمليون ونص، أنت إذا تخلفت عن التسديد رحت بعت البيت أنا من وين أحصل حقي؟ فسأرهن البيت الذي أبيعك إياه. أطلب منك أن ترهن البيت الذي أبيعك إياه بالأقساط، ترهنه عندي ويحجز الصك، ولا تستطيع أن تبيعه طيلة المدة حتى تفك الرهن بتسديد آخر قسط. هذا جائز. وفي هذه الحالة لا يجوز بيع المرهون، وهذه مسألة لابد من فهمها، لأن الشركات أرامكو وغير أرامكو وصندوق التنمية العقاري والأشياء الجهات الكثيرة التي تمول وتشترط رهنا، لابد أن نفهم جيدا أن الشيء المرهون لا يمكن بيعه إلا بعد موافقة من؟ المرتهن، المرتهن الذي طلب التوثيق بالرهن. فحبست السيارة أو البيت من أجل حقه، فلا يجوز إذن البيع إلا بإذنهم. وهذا كلام له تعلق بكثير من القضايا الموجودة الآن في المجتمع. وسواء كان الثمن حال أو مؤجل والحال لم يقبض ممكن أن يطلب رهن. فواحد اشترى سيارة بثمن حال لكن ما قبض، أو بثمن مقسط لأجل، في كلتا الحالتين يجوز اتخاذ الرهن حتى يسدد الثمن، وأن يكون الرهن نفس الشيء الذي بيعه، ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر. لأن الآن لما قلنا الرهن من معانيه الحبس، معناها هذا الشيء المرهون المحبوس لا يستطيع الراهن أن يتصرف فيه ولا يستطيع المرتهن أن يتصرف فيه، لا يستطيع الراهن أن يتصرف فيه ولا المرتهن أن يتصرف فيه. لماذا؟ لأن المرتهن إذا تصرف في المرهون فقد تصرف فيما ليس ملكا له، والراهن إذا تصرف في المرهون باعه فقد تصرف في شيء محبوس غير مأذون له بالتصرف فيه، وفوت حق المرتهن، لأن تصرف الراهن في المرهون يفوت على المرتهن حفظ الحق. والمرتهن إذا تصرف لا يجوز له. لماذا؟ لأنه تصرف فيما إيش؟ فيما لا يملك. بقينا الآن في قضية الانتفاع بالرهن. رهن عندي سيارة يجوز أن أركبها، رهن عندي بيتا يجوز أن أسكنه، رهن عندي دابة حلوبا يجوز أن أحلبها، رهن عندي مزرعة يجوز أن آخذ ثمرها. الجواب إن ذلك يكون بحسب ما يتفقان عليه، فإن اتفقا على تأجيره جاز ذلك، وإن لم يتفقا بقي محبوسا لا ينتفع به، ولا يجوز للمرتهن أن يسكن في البيت ولا أن يستعمل السيارة حتى يأذن الراهن، لأن الانتفاع بالمرهون استفادة، وكيف المرتهن يستفيد بالمجان؟ هو طلب الشيء لحفظ حقه وليس ليستفيد منه هو. نعم، إذن لا يجوز له أن يستفيد من المرهون إلا بإذن الذي ملكه، الذي يملكه، وهو الراهن في الأصل. وهناك بقية لهذا الموضوع ستأتي بعد قليل إن شاء الله. لكن هذا الشيء المرهون لابد أن نمكن الراهن من عمل ما يصلحه وما يحتاج إليه هذا المرهون. فمثلا رهننا مزرعة، نمكنه من سقي الشجر ولا ممنوع تدخل المزرعة مرهونة؟ نمكنه من سقي الشجر، نمكنه من تلقيح الثمر، تلقيح الشجر، نمكنه من تلقيح الشجر. رهن بعيرا، نمكنه من مداواته إذا مرض أو جرب. نعم. طيب الآن لما ذكرنا موضوع الدابة أدخلنا في العملية أشياء قابلة للزيادة، فأنت ممكن ترهن عندي خروف 10 كيلو لكن بعد شهرين يصير وزنه 20 كيلو. السمن، أو أنت رهنت عندي مزرعة الشجر طوله 2 متر بعد سنة يصير طوله 3 أمتار، لا يكون مثمرا فيصير مثمرا. هناك أنواع من المرهونات تنمو وتزيد، وهناك أنواع من المرهونات لا تنمو ولا تزيد، كالدار والأرض والساعة. إذن ما هو الموقف من الأشياء التي تزيد والزيادة ملك من؟ ثم سندخل في قضية أخرى، وهي لما تضع عندي دابة العلف على من؟ لما تضع مزرعة نفقة السقي وأجرة العمل القيام عليها على من؟ والثمر لمن؟ قال العلماء: نماء الرهن المتصل كالسمن في الدواب وتعلم الصنعة. أعطني مثال على مرهون فيه تعلم، يحدث فيه زيادة بتعلم صنعة. مرهون يزيد وتكون الزيادة بتعلم صنعة. لا، النخلة هي المرهون، النخلة. لا، المرهون هو الذي تعلم صنعة. ايوه، رهن عبدا، رهن عبدا وضعه عنده عند المرتهن، صار العبد هذا تعلم اوفيس 2000، صار مبرمج مدخل بيانات عما قريب ان شاء الله، التفائل. فالعبد هذا تعلم نجارة، تعلم حدادة، تعلم رعي، تعلم أي صنعة. المرهون زاد ولا ما زاد؟ زاد في الصفة، زاد، صار متعلما شيئا جديدا، صار طباخ، كان لا يحسن الطبخ. الزيادة هذه ملك من؟ نماء الرهن المتصل وتعلم الصنعة، ونماؤه المنفصل كالولد. حطينا عنده ناقة مرهونة ولدت، أما حامل ولدت، الصوف الذي على الخروف، كسب العبد، العبد يشتغل مرهون بس يشتغل، هذا ملحق بالرهن داخلا فيه، يباع معه لوفاء الدين. إذن الآن هو اقترض 10,000، قال رهن، قال ناقتي حامل خذ، ولدت الناقة، أعطينا الدين، قال ما عندي. في النهاية لما اضطرينا نبيع الناقة عن طريق القاضي، الناقة مثلا 3,000، الولد 2,000، الولد النماء الذي حصل يتبع الرهن نفسه، يتبع الرهن نفسه، فيباع معه لوفاء الدين. العبد لما رهنه كان قيمة العبد 10,000، لأنه خام ما عنده أي صنعة، صار العبد هذا نجارا. لا شك العبد المحترف الذي يعرف حرفة قيمته أعلى. نعم، حتى الدابة إذا دربتها على شيء تزيد قيمتها. القرد النشال ما هو أغلى من القرد العادي؟ فطبعا هم يعتبرون القرد هو أداة السرقة، وتقطع يد مدرب القرد على السرقة. المهم، النماء الذي حصل سواء كان متصلا أو منفصلا يدخل في أي شيء في الرهن، ويكون تبعا له، ويباع معه لسداد الدين إذا تخلف الراهن عن السداد مثلا، وسائر غلاته تابعة له. طيب الدابة هذه التي رهنها خبطت آدميا فقتلته، خبطت زجاج بن بيت كسرته، على من الأرش؟ العبد هذا المرهون كسر شيئا، على من يلحق بالرهن؟ كل شيء سجل على الرهن زيادة وشيء الذي له، وعليه نفتح حساب خاص بهذا المرهون بما ينتج عنه ومنه وعليه كله في بند واحد. ومؤونة الرهن، هذا الرهن له مؤونة، أليست الدابة لها علف؟ أليست المزرعة لها نفقة؟ هذه المؤونة على الراهن، لأن أصلا ملكه، وأي تحسينات وأي شيء يحدث فيها فهي للراهن، تباع لأجل أن يسدد ما عليه. وهذا حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، يعني ما حصل فيه من الزيادات، وعليه إيش؟ غرمه، إذا أتلف شيئا وعليه غرمه. والرهن ملك للراهن في الأصل، فعليه النفقة، وعليه أي أرش أو جناية يحدثه. طيب الآن هذا الشيء المرهون أحيانا قد يحتاج إلى مخزن نضعه فيه، والمخزن يحتاج له أجرة. لو قال أرهنك ما عندي سيولة، أنا أريد سيولة، قال عندي بضاعة لا الآن لا أستطيع أن أبيعها، أرهنها عندك، أرهن البضاعة، وين نضع البضاعة؟ قال نضعها في أحد المستودعات. طيب المستودع له أجرة، إذن أجرة المرهون هذا على من؟ أجرة حفظ المرهون، أجرة المخزن على الراهن. طيب أجرة الحارس الذي سيحرسه على الراهن، لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه، وكذلك أجرة رعي الماشية المرهونة. وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فماذا نفعل؟ يعني الآن اقترض أو أخذ له عليه مبلغ، عمل أي معاملة ترتب عليها مبلغ، قال كيف أنا أعمل لك المعاملة ومبلغي ما أعطيتني؟ قال أعطيك رهن. أعطاه شيئا تلف نصفه، أثناء الرهن تلف نصفه، هل يقول له ترى الآن نصف الدين طاح، نبيع النصف الثاني للمرهون وأعطيك لأجل نصف الدين فقط، أو يقول إن الدين ما زال كله متعلق بالنصف الثاني للمرهون؟ الجواب الدين متعلق بما بقي من المرهون، فيباع ما بقي من المرهون ويسدد الدين، ولا نخصم شيء من الدين لتلف حصل في المرهون، لأن الدين متعلق بكل أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين، رهنا بجميع الدين. طيب الآن هذا جعل عنده شيئا مرهونا، بدأ يسدد الأقساط، هل يحق له أخذ شيء من الرهن؟ لا، لأن الرهن لا يتحرر إلا بدفع آخر قسط وباكتمال المبلغ. إذا متى يتحرر المرهون؟ باكتمال المبلغ، فلا يحق له أن يطالبه بأشياء منه. يقول أنا رهنت عندك عبد، الآن أنا سددت لك نص المبلغ، تخلي العبد يجيني يوم إيه ويوم لا مثلا، يقول لا، الرهن لا ينفك إلا بتسديد كامل الدين حتى يؤدى جميع الدين. طيب حل الدين، قال متى توفيني؟ قال بعد سنة. اجعل عندي رهن، قال هذه السيارة، أوقفناها في كراج، أغلقنا عليها، حطيناها في مستودع بأجرة مجانا، أي الذي هو. بعد سنة يا فلان حل الدين، هات فلوسي. قال ما عندي. قال سأتصرف. قال تصرف، ما عندي، ما عندي. ماذا نفعل؟ نقول يجب عليك يا أيها المدين أن تسدد الدين. يقول ما عندي. نقول الله قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يقول ما عندي، سواء كان فقيرا أو مماطلا، عاجزا أو مماطلا. ماذا نفعل الآن؟ سنتجه إلى قضية بيع المرهون لسداد الدين. إذا ما رضي بالتأجيل المرتهن، سنتجه إلى عملية بيع الدين، بيع المرهون لأجل الدين. من الذي يبيع؟ أي لو أوكلنا البيع إلى المرتهن يمكن يبيع بأي قيمة بس يخلص حقه. فمثلا الأرض تسوى 200,000 والدين 50، وهذا يريد 50 وهذا ما عنده 50. لو أوكلنا عملية بيع المرهون إلى المرتهن يبيع بأي ثمن، 150 ما يضره، هو يريد ما دام تجيب له المبلغ لا يبالي، يبيعها على أخيه، يبيعها على ولده. إذن لا يجوز للمرتهن أن يبيع هو. من الذي يبيع؟ الحاكم، القاضي. فيلجأ إلى القاضي ويقول ما سدد لي، أريد حقي.